إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أكثر من 3 أسابيع، 20 يوم أو يزيد، ولا تزال غزة محاصرة، ولا يزال العالم يتفرج على مذبحة يسجلها التاريخ أن ثمة أكثر من 2 مليون إنسان، فيهم أطفال ونساء ورضع ومرضى وجرحى وموتى تحت الأنقاض. العالم يشاهدهم ويشاهد قصف يهود، ليس لدينا قوة حتى أن ندخل لهم طعاماً أو شراباً أو ماء. سجن كبير مفتوح وقبر فيه الموتى في كل يوم تزداد أعدادهم، ورائحتهم تصل إلى السماء، وأرواحهم تصعد إلى الله عز وجل، والعالم لا يملك شيء. نعم، الشعوب حية، الشعوب قدمت، الشعوب تدعو، والشعوب تقدم المساعدات، لكن الحكومات مكبلة، والله المستعان على ذلك. أكثر من 20 يوم وغزة تحاصر وتباد، إنه فعل اليهود الذي قال الله تعالى فيهم: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني كيف لو كانت لهم السطوة والقوة والجولة فإنهم لا يراعوا فيكم حرمة ولا عهدا ولا ذمة ولا قرابة ولا رحمة. الله يقول في القرآن: كيف وإن يظهروا عليكم، يعني إذا صارت لهم قوة، لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة. لذلك طبائعهم هي طبائعهم، ما تغيرت يا جماعة، طبائع اليهود هي طبائع اليهود. صح جيل تغير وجاء جيل ثاني، لكن ما زالوا يتلقون تعليماتهم من تلمودهم والتوراة المحرفة. ولذلك ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة يذكر عن أخلاق اليهود، يقول: هم أهل كذب وأهل بهت وأهل غدر وأهل مكر وأهل حيل، قتلة الأنبياء، أكلة السحت من ربا ورشوة، أخبثوا الأمم طوية وأرداهم سجية، وأبعدهم عن الرحمة في الخلق، وأقربهم من النقمة والانتقام، عادتهم البغضاء والعداوة والشحناء، بيتهم بيت سحر وبيت كذب وبيت حيل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يريدون لمن خالطهم طمأنينة، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا. أزيد على ذلك كلام كثير ذكره ابن القيم في طبائعهم، وإن شاء الله راح أفرد خطبة بإذن الله عن أخلاق اليهود وطبائع اليهود. طبعا أنا قلت الخطوة الماضية، قلت أن يهود الأمس نفس أخلاق يهود اليوم. ليش؟ لأن الله تعالى قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طيب إلى يوم القيامة جيل مات، شلون إلى يوم القيامة؟ إذن الجيل مات وانتهى، لأيام موسى راحوا ولأيام النبي صلى الله عليه وسلم راحوا، لكن بقيت أخلاقهم وطبائعهم وتعاليمهم مغروسة في نفوسهم. ولذلك دولة إسرائيل دولة دينية أصلاً، دولة قامت على نبوءات التلمود، ولذلك اختاروا أرض فلسطين أو أورشليم أو الأرض المقدسة، لأنها أرض بالنسبة لهم موعودون فيها، فهي دولة دينية أصلاً. لا تفكر إن قضية والله دولة علمانية، لا لا، دولة دينية قامت على نبوءات من التلمود أن هذه الدولة ستقوم على هيكل سليمان، وأن المسيح سوف ينزل والمخلص وإلى آخره. تعالوا كما وعدتكم في هذه الخطبة أن أتكلم عن غزوة الأحزاب. الخطبة الماضية قلت خطبة هذه عن غزوة الأحزاب، وفيها حقيقة شبه كبير جدا ما بين الواقع المحاصر فيه إخواننا في غزة والمدينة التي حوصرت. وجه الشبه لا يلزم المطابقة كما يعرف أهل اللغة، لا يلزم المطابقة بين المشبه والمشبه به، لكن هناك أوجه شبه بينهما. مدينة حكمها النبي صلى الله عليه وسلم في حكومة لم يعترف بها أحد، لا أهل المدينة في الداخل حتى معترفين فيه، حتى اليهود مراضين عنه، حتى المنافقين مراضين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب من حول المدينة مراضين على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أنهم مجموعة أشخاص استولوا على المدينة من المهاجرين، مهاجرين 70 واحد الذين دخلوا المدينة واستولوا على الحكم فيها بالاتفاق مع الأنصار. قريش مراضية، العرب مراضية، قبائل غطفان مراضية، مضر، ثقيف، كل القبائل مراضية.
فهم يرونه أنه نقطة لا بد من القضاء عليها. شوف وجه الشبه الآن، سكان المدينة لم يكون مليونين مثل غزة، مو مليونين، سكان المدينة ما يتجاوزون 40,000، جيشهم كله على بعضه إذا جمعت 3,000 واحد، والبقية نساء وأطفال ويهود في أقصى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حاصره الأعداء من كل مكان في هذه الغزوة. خليني أقول لكم بس أسبابها بشرح مبسط عشان نعيش الجو مع قصة الأحزاب. غزوة الأحزاب غزوة وقعت في السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في شهر شوال قيل في شهر ذي القعدة، جو كان بارد جدا شديد البرودة، وفي السنة الخامسة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت 58 سنة، هذه الغزوة دخلها النبي عمره 58 سنة، بعث عمره 40، جلس في مكة 13 سنة، هاجر عمره 52 سنة الخامسة من الهجرة، 58 سنة دخل هذه المعركة صلى الله عليه وآله وسلم. معركة الله عز وجل سجل باسمها سورة في القرآن تسمى سورة الأحزاب، هي سورة 33 في القرآن في الجزء 22، آياتها 73 آية. هذه السورة سورة الأحزاب، كل السورة على بعضها 19 آية فقط تكلم الله فيها عن قضية الأحزاب بس، وباقي السورة تكلم عن حادثة عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك، تكلم عن الأخلاق والآداب إلى آخره. 19 آية في سورة الأحزاب يتكلم الله عز وجل عن هذه الغزوة، 9 آيات يتكلم عن المنافقين، 9 آيات عن المنافقين، بقى كم عندنا؟ بقى 10 آيات. 4 آيات يتكلم الله عن المؤمنين، 6 آيات يتكلم عن المعركة. هذه باختصار يعني معركة الأحزاب كلها أو تسمى الخندق، أنزل الله فيها داخل سورة الأحزاب 19 آية، 9 منها عن المنافقين. لأن المنافقين مشكلتهم مشكلة الآن، إحنا أكبر مشكلة نعاني منها الآن مشكلة المنافقين أكثر من اليهود، لأنهم يصنعون في الإنسان العجز، صناعة العجز، صناعة التخذيل، صناعة عدم القدرة على تغيير شيء. هذه مشكلة المنافقين الآن، مشكلتهم أكبر من غيرهم، ولذلك الله تعالى قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون، وأنزل الله فيهم سورة تسمى سورة المنافقين، ولذلك 19 آية عن الأحزاب، 9 المنافقين، وراح أتكلم معاكم قليل عن المنافقين، 4 عن المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب، 6 آيات متبقية عن الغزوة نفسها، غزوة الأحزاب جزء منها كلام عن الأحزاب، جزء منها كلام عن اليهود. تعالوا أقول لكم بس قصة الأحزاب باختصار علشان نعيش الجو مع قصة الأحزاب. قبل سنة، سنة 4 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير، يهود 3 قبائل. النبي لما دخل المدينة تعاهد معهم، يا جماعة نعيش بسلام، إحنا معاكم، أنتم سكان المدينة وإحنا سكان المدينة، نكتب كتاب بيننا وبينكم، لا تعدون علينا لا نتعدى عليكم، إذا جاء واحد يبي يدخل يبي عاديكم إحنا نرده، وإذا جاء واحد صوبكم يبي عادين أنتم تردونه، إذا دخل المدينة أحد يغزوها نوقف مع بعض جميعا، إذا أنتم قتلتوا واحد خطأ إحنا نساعدكم في الدية، إذا إحنا قتلنا واحد خطأ أنتم تساعدونا في الدية. يعني كان تعايش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا محاربين. أول من نقض العهد يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر، بدأوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتشببون في نسائه ويقولون الشعر ويطعنون فيه إلى آخره، ثم قتلوا امرأة من نساء الأنصار في السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم رجل ثم أجلاهم صلى الله عليه وسلم على المدينة، راحوا خيبر. ثاني يهود، يهود بني النضير، قسم الثاني الآن، يهود بني النضير، يهود بني النضير ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم مساعدة في فدية أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري ذبح 2 من هوازن، دخلوا المدينة وطلعوا، فلما خرجوا من المدينة عمرو بن أمية الضمري ما يعرف أنهم كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم، ظنهم من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ديتهم، كل واحد 100 بعير 100 بعير كثيرة ومكلفة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يطلب منهم المساعدة، ساعدونا في دية الرجلين الذين قتلا، فتآمرا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا قعد تحت الجدار قطوا عليه صخرة من فوق وخلي يموت ونخلص منه. هذه واحدة. الثانية، سنة 4 من الهجرة، جاء أبو سفيان ومعه 200 رجل بقافلة، أو جاء بجيش 200 رجل، ودخلوا المدينة من الخلف، تسمى غزوة السويق، دشوا المدينة وسكنوا عند يهود بن النضير، أبو سفيان وربعة قعدوا عند يهود بن النضير، فقامت يهود بن النضير فتحوا لهم الباب ودخلوهم وأطلعوهم على عورات المدينة تمهيدا لحرب قادمة، فخانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيتين، من ناحية إدخال جيش خلف المدينة، والناحية الثانية أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة رحمة، ما قتلهم ولا قالوا يلا بس، حاصرهم 10 أيام ثم أجلاهم صلى الله عليه وسلم على المدينة. هؤلاء لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مع يهود بني قينقاع، حطوا في بالهم لا بد من التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. ما هي الطريقة؟ نذهب للعدو الأكبر وهي قريش. فجاء حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وغيرهم من رؤساء اليهود يدورون على قبائل العرب ويطلبون منهم النصرة في محاصرة المدينة والقضاء على محمد. طيب نبي فلوس، جيشي بفلوس، قال احنا مستعدين نعطيكم خراج وتمر وإنتاج خيبر لمدة سنة بلاش، خذوه مقابل أن تحاصروا المدينة. مش هتفهم بس القصة. فذهبوا إلى قريش وحرضوا قريش، اتفقوا مع قريش، وافقت قريش، قال نعطيكم نص خراج المدينة خيبر أكلها وتمرها لكم أنتم. فوافقت قريش وجهزت 4000 واحد ما بين قريش وكنانة وأحباشهم. بعدين راحوا إلى غطفان، قبائل غطفان في الطائف وهوازن، وقالوا لهم نفس الكلام، عيينة بن حصن وجماعته تعالوا وادخلوا نعطيكم النص الثاني من خيبر. فوافقت هوازن، صاروا 6000 و4000 10000. بس هذه الغزو باختصار 10000 مقاتل، وهذا أكبر تجمع تجمعه العرب، جمعوا ما جمعوا نفسهم لأن قبائل مفرقة، فأكبر حشد حشدوا 10000. هذه الحركات كلها ذهابا وإيابا سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ايش نعمل، ماذا نعمل، الجماعة يأتون 10000 سيأتون المدينة، فاستشارهم. فكان أشار عليه سلمان الفارسي قال كنا إذا غزتنا الخيل، يعني غطونا بالخيل وارتبكنا وما نقدر نعمل شيء، خندقنا لأنفسنا، هذا فارس، العرب ما تعرف الخنادق، خندقنا لأنفسنا يعني سوينا خندق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح لهذه الفكرة، فقال الأنصار سلمان منا، فقال المهاجرين سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. يعني هذه فكرة رجل رائد، فاتفقوا على عمل خندق. بس باختصار أنا أقول لكم عشان ندخل إلى ما بعدها. فخندق النبي صلى الله عليه وسلم، عمل خندق، خط، هذا الخط طوله 5.5 كيلو، 5500 متر، 5.5 كيلو هذا طول الخندق، وعرض الخندق 4 أمتار، وعمق الخندق 3 أمتار. طبعا ما في جرافات ولا في آلات، كل شغل بيدهم مساكين. واستمروا فترة طويلة معهم النبي صلى الله عليه وسلم يحفر بيده الشريفة، حتى إذا عيتوا بعض الحجارة استعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكسرها صلى الله عليه وسلم. تصور 5 كيلو في 3 كيلو، في 5 كيلو في 3 متر في 4 متر، هذا الخندق. طبعا حفر في جهة واحدة عشان تعرفون تخطيط المدينة، الجهة الشمالية جهة تبوك جهة مفتوحة هي التي عملوا فيها الخندق، جهة اليمين واليسار حرة الوبرة وحرة واقم، يعني أرض بركانية منصهرة خيل ما تمشي فيها، فهو مانع طبيعي، ناحية الشرق وناحية الغرب. الخلف اللي هو الجنوب ناحية مكة كانت بيوت متراصة ومزارع اليهود، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة عهد ما حد يدش من الخلف، فكانت مؤمنة. فما عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المكان الأول، ما في إلا هذا المكان. حصلت المعركة، ما أطول عليكم أنا لأن يهمني ما بعد المعركة. حصلت المعركة، تنزلت فيها آيات، تجمعت قريش، تجمعت هوازن وغطفان حول المدينة، قعدوا 20 يوم مقدرين يدخلون، حاولوا أن يدخلوا ما استطاعوا. النبي صلى الله عليه وسلم جهز فرسان 200 فارس يحمون هذا الخندق بقيادة أسيد بن الحضير، فكان كل ما أراد واحد يقفز رجعوا، ما قتل من الصحابة إلا 7 ومن المشركين 3 بس. القزو هذه 14000 مقاتل، 10 مقابل 3 13000، قتل 7 من الصحابة بالرماية، وقتل 3 من المشركين لما عبروا، عمرو بن ود وغيره. جلسوا وقعدوا 21 يوم ما قدروا يعبرون الخندق، ولم يجدوا لهم طريقا، إلا آخر الأيام اتفقوا مع يهود بني قريظة أن يفتحوا لهم بابا من الخلف فيدخلوا من الخلف. ولذا قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من تحت، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. طبعا اليهود خلال الفترة هذه كان يعرضون على المشركين، يقولون لهم أنتوا على حق. المشركين شو يقولون؟ قالوا هذا نبي وأنتوا أهل الكتاب، قالوا لا أنتوا على حق ومحمد على باطل. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عن اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، يعني أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم يا قريش يا غطفان أهدى من محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. حصلت المعركة، ما حصلت المعركة، تجمعوا 20-21 يوم، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا باردة، فهذه الريح أكفأت قدورهم وهدمت خيامهم ودخلهم الرعب في قلوبهم، قالوا خلاص ما لنا قاعدة نمشي، وذهبوا وانصرفوا. خلال الفترة هذه حصلت مفاوضات، جاءت غطفان، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مقابلة مباشرة، جاء عيينة بن حصن فقابل النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة مباشرة، قال أنا أرجع مستعد أرجع عن المدينة مقابل تعطيني نص ثمار المدينة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيك الثلث، قال تعطيني النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وقال استشير أهل المدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فلما جاء سعد بن معاذ تشاور معهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا، قالوا يا رسول الله كنا مع قريش والكفار على الكفر والشرك ما كان يأخذون منا تمرة واحدة، الآن بعد أن عزنا الله بالإسلام تبي تعطيهم؟ لا والله ما نعطيهم يا رسول الله، ما بيننا وبينهم إلا السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بيننا وبينكم إلا الحرب. بعد 20 يوم الشاهد رجعوا وانتهت المعركة ولم يستفد لا قريش ولا غيرها، ولم يتقاتلوا ولم يفعلوا شيء، وإنما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا باختصار بس هذه الغزوة. بعدما انتهت هذه الغزوة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فسخ اللأمة اللي عليه والدرع، فقال له جبريل لم تضع الحرب أوزارها بعد، أنا ما خلعت ما علي، اذهب إلى بني قريظة قاتلهم، لأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوا جيش قريش من الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني روحوا لهم. فراح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يكلمهم فرفضوا، انزلوا على حكم الله رفضوا، دعاهم للإسلام رفضوا، قال اسلموا رفضوا الإسلام. ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا وشدد عليهم الحصار 25 يوم، حاصر يهود بني قريظة. بعد 25 يوم نزلوا على الحكم فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس وكانوا أحلافهم. فجيء بسعد بن معاذ وقد كان مريضا فقال لجماعته أشهدكم الله أن لو حكمت بهم تقبلوا حكمي؟ قالوا نعم. ثم أشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفسه أقبل بحكمك، فأمر بقتل الرجال وسبي النساء والذراري، قال رجالهم يقتلوا ونساؤهم وذراريهم سبي للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق حكمك حكم الله من فوق 7 سماوات. هذه بس باختصار قصة الأحزاب. تعالوا الآن الأهم من هذا، المواقف المستفادة من هذه القصة، قصة الأحزاب. قصة الأحزاب انتهت وذهب الأحزاب لم ينالوا خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا. لكن الأهم من ذلك انكشاف صورة المنافقين. المنافقون في هذا الحصار قاموا بثلاث أعمال. العمل الأول التخذيب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني هذا من الغرور أن تظنوا أنكم تنتصروا، هذا واحد. ولذلك قال الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني خلاص ليش انتم روحوا بيوتكم، ما في مجال، مغلوبين مهزومين. فكان أول عمل للمنافقين هو التثبيط والتخذيل. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني هذا غرور أن تنتصروا على جيش بهذا القوام. الثاني من مواقف المنافقين الهروب من المواجهة، كما قال الله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني يقول يا رسول الله إن خاف بيوتنا حريم الحالهم ما فيهم أحد فاسمح لنا أن لا نشارك، يقولون إن بيوتنا عورة. فكان الثاني من المنافقين الهروب. الثالث وهو الأهم سلاطة اللسان. سلاطة اللسان يعني لسان حاد على المجاهدين، كما قال الله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. شيخ الإسلام تيمية يقول سلاطة اللسان التي عند المنافقين لها صور، منها تارة يقول المنافقون للمؤمنين هذا الذي جرى علينا إنما هو بشؤمكم، يعني تهديم غزة هذا كله سببكم أنتم السبب، هذا الذي جرى علينا إنما هو بشؤمكم. وتارة يقولون أنتم أشرتم علينا بالبقاء والحرب والمقاومة كله بسببكم أنتم والصبر والمواجهة. وتارة يقولون لو كنا خرجنا مع أهلنا ما أصابنا ما أصابنا. وتارة يقولون أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تقتلوا العدو الكثير وأنتم أقل عدة وعدد لقد غركم دينكم. وتارة يقولون أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم وتهلكوا الناس معكم، كل ذلك داخل في قوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يقولون مثل هذا الكلام الشديد أشحة على الخير يعني لم يقدموا شيئا لهذه الأمة. ثم وصفهم الله عز وجل بثلاثة أوصاف، وصف الله المنافقين بثلاث أوصاف. الوصف الأول أنهم لم يصدقوا أن الأحزاب انهزموا وانسحبوا، ما يصدقون منافقين، ما يصدقون أن إسرائيل ستهزم. الوصف الأول أنهم لا ولم يصدقوا أن الأحزاب انصرفوا وانهزموا وانسحبوا. الوصف الثاني، تمنى المنافقون أن لم يكونوا داخل غزة، وتمنوا أن لم يكونوا داخل المدينة، وإنما تمنوا أن يكونوا في البادية مع الأعراب يسألون عن أنباء الناس داخل غزة أو داخل المدينة. هذا الوصف الثاني الذي وصفه الله عز وجل. الوصف الثالث، ذكر الله أنه لو وقعت معارك مواجهة لن يواجه المنافقون وإنما سيهربوا من المواجهة. قال الله تعالى: يحسبون الأعراب لم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا، يعني يتمنى المنافقون لو أنهم بادون، يعني قاعدين في البادية، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني أول شيء ما يصدقون أن إسرائيل هزمت، ثاني شيء تمنوا أن لو كانوا خارج الحصار بره بس مجرد يسألون عنكم، ثالث شيء ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني لو كانوا معكم لم يقاتلوا إلا قليلا. إن هذا الذي يفعله المنافقون إنما هو صناعة العجز يا جماعة. أكثر ما يفعل المنافقون اليوم صناعة العجز، أنك عاجز غير قادر، لن تغير المعادلة، لن تؤثر فيهم، لن تفعل شيء، هذا صناعة العجز، هذه صناعة المنافقين، وسأذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لسواء السبيل. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ملاحظ أن سورة الأحزاب التي ذكرها الله عز وجل إنما فيها معان كثيرة، ومن ضمن هذه المعاني أن الله عز وجل كشف عوار المنافقين الذين يثبطون الأمة. إن كان النفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسجداً ثم هدمه صلى الله عليه وسلم وسمي بمسجد الضرار، اليوم النفاق تغير، النفاق أصبح كتاب، أصبح مؤلفين، أصبح علماء، أصبح قنوات فضائية، أصبحت مدارس تدرس الكذب، النفاق تغير. ولذلك من صناعة النفاق اليوم ما يفعله في الأمة صناعة العجز، صناعة العجز. والمقصود بصناعة العجز إقناعك أنك غير قادر على تقديم أي شيء، بل أنت غير مطالب إلا بالدعاء، بس كافي الدعاء، أكثر من هذا لا تفعل. طيب خلنا قاطع، لا لا ما راح تغير المقاطعة. طيب خلنا تكلم، ما راح غير الكلام. طيب خلنا اكتب رتويت تسوي، لا لا ما راح غير لا كيبورد ولا شيء، كل ذلك لن يفعل في الأمة شيء. هذه تسمى صناعة العجز التي يفعلها المنافقون، أنك لن تغير في المعادلة شيء. وخلق جو من عدم الثقة والعجز عن تقديم أي شيء، بل إنك غير مطالب بشيء. وأحياناً يدلل على ذلك بآيات، ويدلل على ذلك بأحاديث نبوية. إن من صناعة العجز الذي يريدونه هو تضخيم شأن الأعداء، وأن هذا العدو عدو مطلع على صغائر الأمور، بل يعلم السر وأخفى. وإياك أن تعادي دولة إسرائيل، فإنها قادرة على تدمير العالم في أي لحظة. صناعة العجز في الإنسان أنه غير قادر على مواجهة العدو، وأن هذا العدو عدو لا يقهر أبدا. ثانيا من صناعة العجز التقليل من قيمة ما يمكن أن تقدمه، وتضييق مساحة الممكن. يعني مقاطعتك شراح تسوي، يعني دعائك شراح يأثر، يعني الدينار اللي تبرع فيه شراح يعمل، يعني العلم اللي تعلقه حق فلسطين أو الكوفية اللي تعلقها شراح تقدم، يعني خطبة راح تقول عن فلسطين شراح تقدم. هذا من صناعة العجز، وهو التقليل من قيمة ما يمكن تقديمه، وتضييق مساحة الممكن بأنه لا يؤثر في مجريات الأحداث. ثالثا قتل الشعور بالمسؤولية تجاه الحدث. يا أخي مالك شغل بفلسطين، شكو أنت فلسطين يا أخي، هم اللي باعوا القضية، هم اللي حضروا اتفاقية أوسلو، هم اللي حضروا اتفاقية عربة، اتفاقية مدريد وغيرها، أنت شكو، أنت شكو داش في الموضوع، شحق داش أنت في الموضوع. هذا قتل الشعور بالمسؤولية، أنها أرض قداسة وأنها أرض لها مكانة عند الله وهي أرض مباركة وأنها أرض محتلة، وثمة شعب مسكين مضطر محاصر يقتل يوميا وكل أحرار العالم يقفون معه، أما أنت كمسلم ما يعنيك هذا الأمر لأن ما يخصك بشيء، هذا خلاص هم باعوا قضيتهم. فهذا من صناعة العجز، قتل الشعور بالمسؤولية تجاه الحدث ما لك وما لهم. رابعا قتل شعور التعاطف، لا تتعاطف معهم. يقول لك يا أخي إحنا لما صار أيام الغزو ما تعاطفهم معنا، وهم بعضهم مواقفهم كانت سيئة، ليش أنت نسيت مواقفهم؟ مواقفهم كانت سيئة معنا، أنت ليش تتعاطف معهم؟ قتل شعور التعاطف مع هؤلاء. وأحيانا يقول لك لا والله ليش تعاطف معهم، هم من جر على أنفسهم هذا، هم من طلبوا المواجهة مع إسرائيل ويعلمون قوة إسرائيل، هم من جروا الويلات على أنفسهم، هذه سلقوكم بألسنة حداد. إن الأمم لا تتحرر إلا بالمواجهة. شوف أنت رضيت ولا ما رضيت، كل الغزاة في العالم كما قال الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. كل شعوب العالم لا تذكر إلا الفاتحين المحررين، لا تذكر الخونة ولا تذكر المستسلمين. ما زال الليبيون يفتخرون بعمر المختار، وما زال الجزائريون يفتخرون بالمليون شهيد، وما زال المصريون يفتخرون بمواقعهم في مواجهة الإنجليز وغيرهم. الشعوب تفتخر بمن يواجه ومن يحرر الأرض، الأراضي لا تحرر إلا بالمواجهة وبالتضحيات الكبار والجسام في سبيل تحرير الأرض وسلامة العرض. أما المستعمر فإنه ينكل في العالم تنكيلا، وإنه يقتل بلا رحمة حتى يثبت نفسه في هذه الأرض. ولذلك من علل المنافقين هو الشعور بالعجز، وأن الإنسان لا يتعاطف ولا يمكن أن يقدم شيء، بل المهم أنك تشعر في العجز بالنهاية، كما قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين. هذول المعوقين، هذول المعوقين. حتى فلوسك، شوف فلوسك لو تتصدق يقول لك يا أخي شو تسوي، يعني أنت تفكر تغير المعادلة؟ من يقول أن الفلوس توصل داخل؟ من يقول أن الفلوس توصل إلى هؤلاء؟ هذول حرامية يسرقون الفلوس، يتاجرون في صور البشر حتى يستفيدوا. كل هذا نوع من التعجيز، كما قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني أي إنسان يتطوع ويتصدق بالقليل أو بالكثير فإنهم يسخرون من هذا. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يعني متطوع عند فلوس كثيرة يقول لك والله الله غني عنك، أو عند فلوس قليلة يقول لك الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني قليل فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا شغل المنافقين يوم الحرب، القائمة جزء كبير منها صناعة العجز عند الأمة، غير قادر، ما في داعي تتعاطف، لا تفكر أنك ستغير مجرى الأحداث، المقاطعة لن تؤثر، كلامك لن يغير. هذا جزء كبير من صناعة العجز، وهي جزء من الحرب النفسية، ولذلك نبهنا الله عز وجل عليهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم، من هؤلاء المنافقين الذين يعوقون. وهو أكبر درس يؤخذ من غزوة الأحزاب أن الله عز وجل بتسع آيات كلام عن الأحزاب عرى المنافقين وبين أخلاقهم وسلكهم. وأحيانا يكونوا كتاب، مو في جريدة عبرية، في جريدة عربية يكتبون إسرائيل قامت لتدوم، وعلى إسرائيل أن تبيد هؤلاء الإرهابيين المتطرفين ولا تبقي لهم شعفة، نحن معكم قلبا وقالبا. شوف شغل يهود، شغل يهود. ولذلك هذه الحرب تكشف المنافقين، وغزوة الأحزاب كانت صورة ناصعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في كشف المنافقين وفي كشف اليهود الذين غدروا بالله وغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يرحم إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تولى أمرهم، اختم بالصالحات أعمالهم. اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، سدد رميهم، شافي مرضاهم، داوي جرحاهم، عافي مبتلاهم. عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، املأ بيوتهم وقلوبهم نارا، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.